الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، فكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض الأحكام المتعلقة بالطهارة في باب النجاسة، وأن الأصل في الأشياء الطهارة، وبدأنا الحديث عن الأعيان النجسة، وأولها الأبوال كما ذكره المصنف رحمه الله. والأبوال أربعة أقسام. أولا بول الإنسان وغائطه، وهذا نجس بإجماع العلماء من السلف والخلف. وثانيا بول الغلام الرضيع، وهذا نجس عند جماهير العلماء، إلا أنه يخفف في طهارته فيكفي فيه الرش والنضح ما دام الغلام لم يأكل الطعام شهوة. ثالثا بول وروث ما لا يؤكل لحم من الحيوانات، وهذا نجس عند الأئمة الأربعة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن روثة الحمار: هذا ركس، يعني نجس. رابعا بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، وعرفنا أن الأقرب طهارتها، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف للعرنيين الذين قدموا المدينة ومرضوا فيها، وصف لهم أبوال الإبل وألبان الإبل، ولو كانت نجسة لم يأمرهم بشربها، لأن النجاسة حرام، والله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. والذي يصفه أهل البادية في هذا هو شيء من البول مخلوط بلبن الناقة، يعني هو لا يشرب صرفا فيما يصفه أهل البادية في الدواء في الطب الشعبي، لا يشرب البول صرفا، هو يخلط أصلا مع اللبن. على أي حال، هذا يدل على أن بول وروث ما أكل لحمه طاهر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم. وكذلك حديث الصلاة في مرابض الغنم أنها مأذون فيها صحيحة، وهي لا تخلو من البول والروث. وكذلك طواف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره، ولو كان ما يخرج من البعير نجسا ما كان ليقذر البيت الحرام. وتحدثنا عن الدم، وقلنا الدم أقسام، فمنه دم الحيض والنفاس، ومنه الدم المسفوح، والدم غير المسفوح، ودم ما لا نفس له سائل من الحيوانات، ومنه دم السمك والحيتان، ومنه دم الشهيد له حالة خاصة. ثم بدأنا نفصل في أحكام الدماء، حكم كل نوع. فذكرنا في دم الحيض والنفاس والاستحاضة أنه نجس بإجماع العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ولم يخالف في نجاسته أحد. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بغسل دم الحيض، وقال للمستحاضة: فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وتكلمنا عن الدم المسفوح، يعني الجاري الذي يسيل كالذي ينهمر عند ذبح الحيوان، هذا يقال له دم مسفوح. وكذلك الذي يخرج من الحيوان في حياته، يعني لو جرح الحيوان فخرج، أو ما خرج منه عند ذبحه، هذا كله دم مسفوح. وكذلك الذي يسيل من الإنسان إذا جرح يقال له أيضا دم مسفوح. وهذا الدم نجس عند عامة العلماء، ومن خالف في ذلك بعض المتأخرين كالعلامة الشوكاني وصديق حسن خان ومن المعاصرين الألباني. وأما عامة العلماء والمذاهب الأربعة على أن الدم المسفوح نجس، وذكرنا أدلتهم على النجاسة، وهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعرفنا أن الضمير في قوله فإنه رجس يعود إلى الضمير المستتر في كلمة يكون، فتقدير الآية على هذا قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئا محرما إلا أن يكون هذا الشيء المحرم ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني كله. وعلى هذا تكون الآية قد بينت هذه الأشياء الثلاثة من جهة التحريم، وأن علة هذا التحريم هو النجاسة. هذه الخلاصة في معنى الآية على هذا القول. ولو قلنا الضمير يرجع للخنزير فقط فسيكون هنالك قصور في المعنى، حيث يكون بين حكم الجميع الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ثم علل لواحد منها فقط. ولذلك قوله فإنه رجس يعني نجس يعود على الثلاثة كلها ومنها الدم المسفوح، فهذا دليل الجمهور على نجاسة الدم المسفوح ومنه دم الجروح. واستدلوا كذلك بأحاديث الأمر بغسل دم الحيض والاستحاضة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم، وأنه يشمل كل دم، يعني هذا هو الأصل كما قال الشافعي رحمه الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دم الاستحاضة دم عرق، والدم الخارج من سائر البدن من الإنسان والحيوان دم عرق كذلك. فإذا أمر بالغسل من هذا فكذلك هذه الدم أو دماء عروق، فيكون حكمها حكم دم الاستحاضة وقد أمر بالغسل منه فكذلك هذه. وذكرنا أن مسألة نجاسة الدم قد نقل الإجماع عليها الإمام أحمد رحمه الله وابن عبد البر وابن حزم الظاهري وابن عربي المالكي والقرطبي وابن رشد والنووي والقرافي وابن حجر العسقلاني والعيني والزركشي وغيرهم من أصحاب المذاهب الأربعة. وعلى من يدعي أن الإجماع غير صحيح أن يأتي بواحد من السلف لينقض الإجماع. وأما بالنسبة لما استدل به من قال بطهارة الدم، يعني بعضهم يقول إن أدلة طهارة الدم قوية وفي أدلة صحيحة تدل على طهارته، فمن أبرز ما يستدلون به قصة الصحابي الذي جرح وهو يحرس النبي صلى الله عليه وسلم والجيش في الشعب واستمر في الصلاة بالرغم من أن الدم يتدفق منه. قالوا لو كان الدم نجسا لقطع الصلاة وذهب يغسله مثلا، فما دام استمر بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه فهذا يدل على أن الدم طاهر. والقصة قد رواها الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا، زوج المرأة المشركة، فحلف أن لا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن زوجته قد أخذت في السبي الآن. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله، قال فكونوا بفم الشعب، وكانوا نزلوا إلى شعب في الوادي وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي. فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصار للمهاجر أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل يعني المشرك، فلما رأى شخص الرجل يعني القائم المسلم الذي يصلي عرف أنه ربيئة القوم يعني حارس القوم، ما دام كلهم مضطجعين وهذا قائم معناه هذا هو الحارس، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أوتيت، فوثب. فلما رآهما الرجل يعني المشرك عرف أنه قد نذروا به يعني أحسوا به فهرب، نذروا به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله، ألا أهببتني جعلتني أهب من النوم؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. والحديث حسن كما قال النووي وغيره، ودليلهم أو استدلالهم بالحديث من جهة أنه لو كان الدم نجسا لقطع الرجل صلاته، فاستمراره بالصلاة مع وجود الدم وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك لما عرف القصة أنه يدل على طهارة الدم. طبعا الحديث هذا فيه فوائد كثيرة، ومنها كثرة خروج النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فإنه لم يكد يقعد في المدينة وقتا طويلا إلا ويخرج عمرة، حج، غزوة، سرية. لو قسمنا مرات خروجه على أو 10 سنوات على مرات خروجه لعرفنا أن المجتمع المدني كان في حالة حركة مستمرة. ثانيا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخروج في سبيل الله وإن كان ذات يدهم قليلة، لأن الرقاع غزوة ذات الرقاع تخرقت فيها ما يلبسونه في أرجلهم، فلفوا عليها ما تيسر لأجل إكمال المسير. ثالثا حل الغنيمة، ومنها نساء المشركين وأولاد المشركين، وأنهم سبي المسلمين في سبيل الله. 4 توزيع الغنائم على الجيش، ومن ذلك ما يصيبه الإنسان أو المسلم المجاهد بنفسه. وهناك أشياء تجمع وتقسم على كل الجيش ويؤخذ الخمس لبيت المال، وأشياء تعطى لأشخاص معينين، مثل من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. فما مع القتيل المشرك من السلاح والمال واللباس والحلي إلى آخره يأخذه قاتله. الغنائم الباقية تقسم وتخمس وتوزع. كذلك من فوائد الحديث غيظ المشركين وحرصهم على الانتقام، وكذلك حلفه أن لا ينتهي حتى يهريق دما، أنهم حريصون على الانتقام أو إيذاء المسلمين، وما يكون من المشركين من الجهد في هذا، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجتهدا في هذا. وفيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على راحة الجيش لقوله فنزل منزلا يعني لينام ويرتاح. وفيها الحرص على الحراسة لأجل صلاة الفجر، لقول من رجل يكلأنا ليلتنا هذه، وفائدتها أمران: الاستيقاظ لصلاة الفجر، وثانيا أن يأمن المسلمون وهم نيام أن لا يبغتهم أحد من المشركين، فائدة الحراسة. وفيها فائدة خاصة للحارس: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، ومن جهة أخرى فرصة له في قيام الليل وذكر الله عز وجل وأجر الحراسة في سبيل الله. وفيها حرص الصحابة على الأجر، انتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعين، ينتظر من ينتدب نفسه فيكون هذا أفضل أجود وأعون على المقصود من تعيين شخص ليقوم، فإذا لم يتقدم أحد عين، كما عين حذيفة في الخندق عندما لم ينتدب أحد نفسه. وفيها التعاون على الطاعة، فإن أحدهما حرس نصف الليل والثاني نصف الثاني. وفيها التماس الثغرات في الحراسة للوقوف عليها وسد الثغرة، ولذلك قال: كونوا بفم الشعب. هذا المدخل، لو أي واحد جاء سيأتي من هذا المكان. وفيها مشاورة الرجل صاحبه في النوبات، لأننا قلنا التناوب في الطاعة، فالمشاورة: أي نوبة تريد، أي نوبة تريد. وفيها حرص المهاجر على القيام في آخر الليل. وفيها فضل الأنصار في التخيير. وكذلك فيها لذة العبادة عند الصحابة، وأنه ثبت في صلاتي 3 مرات. وفيها لذة القرآن والحرص على إتمام السورة، وأن من السنة إتمام السورة. وفيها أن الكفار فيهم جبن، ولذلك هذا الذي جاء ما أكمل الانتقام، هرب. وفيها الحلف على محبة القرآن لمن أمن على نفسه العجب والرياء، وليؤخذ عنه بعد ذلك، ليؤخذ عنه الدرس في لذة الطاعة وإكمال القرآن. نعود إلى موضوعنا، ما هو الجواب من قبل أهل العلم والجماهير أهل العلم من الأولين والآخرين عن هذا الحديث؟ لأن وجه الاستدلال لمن قال بطهارة الدم واضح حتى الآن. قالوا: أولا، لا نسلم بصحة الحديث، فإن الحديث يرويه عن جابر بن عبد الله ابن عقيل بن جابر وهو مجهول. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول عقيل بن جابر لا أعرفه. وقال الذهبي في المغني في الضعفاء: فيه جهالة. وكذلك قال ابن عبد الهادي: عقيل بن جابر فيه جهالة. ولهذا ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض وليس بصيغة الجزم. ثانيا، قالوا: هذه الحالة خارج محل النزاع، يعني لا يمكن لكم أن تستدلوا بها على طهارة الدم. ليه؟ قالوا: لأن الصحابي معذور، والمعذور لا يضره جريان دمه كما في سلس البول. يعني لو واحد جرحه يتدفق دما ولا يمكن إيقاف الجرح، إيقاف الدم، يصلي معذور أم لا؟ مثل صاحب السلس، لو واحد بوله يخرج بلا تحكم مستمر في الخروج، هل نقول لازم تغسل؟ هو دائما يخرج. فقالوا: أنتم ما يستقيم استدلالكم بالحديث على طهارة الدم، لأن هذا رجل معذور، لأن الدم متدفق مستمر 3 سهام. قالوا: فهذا الدم الذي خرج من الصحابي دم نزيف، والنزيف رخصة تبيح لصاحبها أن يصلي على حاله ولو جرى معه الدم ولو كان الدم نجسا، لأنه لا يستطيع إيقافه. كما أن المستحاضة دمها نازل وتصح صلاتها، لماذا؟ لأن الدم مستمر. وكذلك من به سلس بول. ومثله حديث عمر لما طعنه أبو لؤلؤ أكثر من 3 طعنات فصلى عمر وجرحه يثعب دما الموطأ. قالوا هذه حالة ضرورة لا يقاس عليها. متى يصح الاستدلال؟ لو خرج قدر من الدم والصحابي أكمل والنبي عليه الصلاة والسلام أقره وهذا الدم متحكم فيه، يعني ممكن التحكم فيه، فيمكن أن يغسله ويصلي بلا دم. أما في هذه الحال المتدفق المستمر فهو معذور. هذا إذن رد جماهير أهل العلم على من استدل بحديث جابر في قضية طهارة الدم. قالوا ما دام الدم يسيل بشكل متواصل ولا يمكن وقفه فإنه يأخذ حكم سلس البول أو حكم المستحاضة فيصلي ولو قطر البول ولو سال الدم ولو استمر، ولا يدل في الحالتين على طهارة البول أو طهارة الدم. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: وخروج الدم من الجرح على وجهين، أحدهما أن يكون متصلا غير منقطع، والثاني أن يجري في وقت دون وقت. فإن اتصل خروجه فعل المجروح أن يصلي على حاله، يعني لا يكلف الآن بغسل الدم، لأنه لو غسل هذا الخارج هناك خارج بعده، ولو خرج الذي بعده هناك خارج بعده، نزيف، فلا يكلف بغسل الدم حينئذ، ولا يتعارض هذا مع القول بنجاسته، بل يصلي ولو استمر خروج الدم منه كما فعل عمر رضي الله عنه، ولا تبطل بذلك صلاته لأنه نجاسة لا يمكن التوقي منها، وليس عليه غسلها. قال أبو الوليد أيضا في المنتقى: وأما ما يمكن التوقي من نجاسته ودمه فإن انبعث في الصلاة بفعل المصلي أو بغير فعله فإنه يقطع الصلاة لنجاسة جسمه وثوبه، فيغسل ما به من الدم ثم يستأنف صلاته لأن هذه نجاسة يمكن التوقي منها. فلو صار عنده رعاف كثير، كل مثل مقدمة الثوب هذه صار كلها دم، فيقطع الصلاة ويذهب، أو الصلاة انقطعت بهذا النجس الخارج الذي لوث الثياب بالنجاسة، وطهارة الثوب والبدن من شروط الصلاة، فانتقض الشرط فيذهب ويغسل هذا. طيب، وإذا قلنا بأن هذا ينقض الوضوء فلا بد من إعادة الوضوء، لكن كلامنا الآن تحديدا في مسألة نجاسة الدم، كلامنا في النجاسات وليس الآن في نقض الوضوء الطهارة، ليس في نقض الطهارة وإنما في مسألة باب النجاسات. وهذا بالنسبة لمن خرج منه دم كثير. طبعا قلنا كثير لأنه سيأتينا التفريق بين القليل والكثير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يصلي باتفاقهم، يعني على حاله، سواء قيل إنه ينقض الوضوء أو قيل لا ينقض، سواء كان كثيرا أو قليلا، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه، فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان. مجموع فتاوى شيخ الإسلام. وفي ضوء الكلام السابق يمكن أن نفهم عبارة الحسن البصري رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ذكره البخاري تعليقا، ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح. فإذا يمكن حمل كلام الحسن على الجراحات التي فيها نزف مستمر. ويؤيد ذلك أيضا أن الحسن البصري رحمه الله سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال يغسل أثر محاجمه، مصنف من أبي شيبة. فلو كان الحسن يرى طهارة الدم لما قال بغسل أثر المحاجم من الدماء. وروى عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه أيضا عن معمر كان الحسن ينصرف إذا رأى في ثوبه الدم. وعن الحسن محمد بن سيرين أنهما كره أن يلطخ رأس الصبي من دم العقيقة، وقال الحسن الدم رجس، مصنف بن أبي شيبة. فالتلطيخ ثبت في السنة بالزعفران، وأما تلطيخ بدم العقيقة فغير صحيح. وإذا قلنا هذا دم مسفوح نجس، كيف نلطخ به رأس الغلام الطفل؟ فإذا يلطخ أو يدهن بدم الزعرف، يدهن بالزعفران، يدهن رأسه بعد حلقه بالزعفران، وله أثر على مسام الرأس وفوائد طبية. هذا ممكن يكون مجال بحث في الطب، يعني ما فائدة دهن رأس الطفل أو الغلام بالزعفران بعد حلقه، بعد حلق شعر رأسه؟ على أي حال، قول الحسن الدم رجس وما سبق آثار تدل دلالة واضحة على أن السلف كانوا يرون نجاسة الدم. ولذلك لا يمكن أن نستدل بقول الحسن عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم على طهارة الدم. قال العيني لا يلزم من قولي يصلون في جراحاتهم أن يكون الدم خارجا وقتئذ، ومن له جراحة لا يترك الصلاة لأجلها، بل يصلي وجراحته إما معصوبة بشيء أو مربوطة بجبيرة، ومع ذلك لو خرج شيء من الدم وهو على هذه الحال لم تفسد صلاته، الدم المتدفق. وأما ما روي عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزر نحرها إبل ولم يتوضأ، رواه عبد الرزاق في المصنف وصحح أسناده الألباني. قالوا أولا من جهة الثبوت في سماع يحيى الجزار من ابن مسعود نظر، فقد نفل إما سماعه من علي بن أبي طالب، وابن مسعود أقدم وفاة من علي، ابن مسعود توفي قبل علي بن أبي طالب، هذا كلام في المراسيل ابن أبي حاتم. وذكر العقيلي في الضعفاء عن ابن عون قال قال لي محمد بن سيرين إني أعرض حديثي عليك وعلى أيوب، فعرض علينا فمر بحديث يحيى بن الجزار أن ابن مسعود صلى وعلى بطني فرث ودم، فقال أنكر هذا. ولذلك بعد أن روى ابن أبي شيبة رحمه الله أثر مسعود هذا عقبه بقوله حدثني هشيم قال أخبرنا يونس عن ابن سيرين أنه أمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه المصنف. ثانيا قالوا، يعني قائلون بأن الدم نجس، إن صح أثر ابن مسعود فهو محمول على أن الدم الذي أصابه من الذبيحة أثر يسير وليس كثيرا، ونحن نقول بأن الدم اليسير معفو عنه. ثلاثة، أن العلماء فهموا من هذا الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن طهارة الثوب وإن كانت واجبة لكنها ليست من شروط صحة الصلاة، ولم يفهم منه أحد منهم طهارة الدم يعني على فرض صحته. قال ابن المنذر وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب، وروينا عن ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله، وكذلك قال ابن جبير والنخعي الأوسط بن المنذر. أما الماوردي الشافعي فقال وإن صلى بالنجاسة فصلاته باطلة. قال الماوردي وإن صلى بالنجاسة فصلاته باطلة. وقال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى إن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فصلاته جائزة قلت النجاسة أو كثرت، أي نجاسة كانت. وروي عن ابن مسعود أنه نحر جزورا وأصاب ثيابه من فرثها ودمها فقام وصلى الحاوي الكبير. إذن يعني هذا احتمال يعني من في المسألة أن بعضهم كان لا يرى وجوب غسل النجاسة عن الثوب، يعني أنها ليست بشروط صحة الصلاة، وليس بالضرورة أنه لا يرى نجاسة الدم. نحن ما نتكلم عن قضية ما هو الراجح، يعني الراجح وجوب طهارة الثياب في الصلاة، هذا شأن آخر سنأتي عليه إن شاء الله. لكن المقصود أن الاستدلال بصلاة المسعود بالثوب الذي فيه دم، أولا عرفنا الكلام في صحة الرواية، اثنين أنه قد يكون دما يسيرا، ثلاثة أنه نقل عن بعض السلف أنه كان لا يوجب غسل النجاسة التي تصيب الثوب في الصلاة. فإذا قد يكون من هذا، والمقصود إيراد الاحتمال لأجل التوصل إلى عدم الجزم بأن ابن مسعود يرى طهارة الدم، يعني هذا من جهة النقاش الفقهي. قال أبو جعفر الطحاوي: وهذا المذهب قد ذهب إليه غير واحد من أهل العلم منهم مالك والثوري. شرح مشكل الآثار. لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإجابة عن جميع الآثار الواردة عن الصحابة في هذا الباب فقال: وأما ما ورد عن الصحابة أو أما ما ورد عن بعض الصحابة مما يدل ظاهره على أنه لا يجب غسل الدم والتطهير منه فإنه على وجهين: أحدهما أن يكون يسيرا فيعفى عنه، يعني واحد خطب، هذه آثار وردت عن الصحابة أنه صلى وعليه دم، فيقال الجواب أحد أمرين: الأول إما أن يكون الدم هذا الذي على ثوب الصحابي مثلا قليل فيعفى عنه، مثل ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، لو واحد نزل منه قطرتين من الدم من سنه أو من أنفه مثلا، وأنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليها الدم فيحته ثم يقوم فيصلي، يعني كان يكون ينظف أنفه قبل الصلاة فينزل مثلا قطرة من الدم، شيء من الدم، فيحته ثم يقوم فيصلي. ذكر ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه. ومثل ما جاء عن ابن عمر أنه عصر بثرة في وجهه، بثرة هذا أثر الجرح المندمل الذي يندمل، بثرة أو التهاب أو شيء خرج في الوجه، حبة بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وقوله شيء من دم فيه دلالة على أنه يسير، شيء من دم، هذا هو الجواب الأول. لو واحد قال والآثار التي وردت عن الصحابة أنهم صلوا في دم، فيقال أولا أن يكون يسيرا، ثانيا أن يكون كثيرا لا يمكن التحرز منه، يعني النزيف، يعني حالة النزيف، مثل ما رواه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب حين طعن صلى وجرحه يثعب دما، فإن هذا لا يمكن التحرز منه إذ لو غسل لاستمر يخرج فلم يستفد شيئا، وكذلك ثوبه لو غيره بثوب آخر إن كان له ثوب آخر، يعني بمثل حالات بعض زهاد الصحابة لتلوث الثوب الآخر فلم يستفد من تغييره شيئا، يعني حتى الثوب الجديد سيتلوث. إذا كان الوارد عن الصحابة لا يخرج عن هذين الوجهين فإنه لا يمكن إثبات طهارة الدم بمثل ذلك، انتهى كلام الشيخ. وكذلك قال الشيخ بن جبير رحمه الله: وأما آثار الصحابة فلا تفيد طهارة الدم، وإنما تدل على العفو عن يسيره وعدم نقض الوضوء به، وأما صلاة عمر مع جريان دمه فإنما هو للضرورة وعدم القدرة على إمساكه، يعني منع خروجه، فهو كمن به سلس بول ونحوه ممن حدثه دائم، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وبالمناسبة الشيخ وصف القول بطهارة الدم المسفوح بأنه قول شاذ. طيب، الآن عرفنا حكم دم الحيض والنفاس والاستحاضة، اثنين حكم الدم المسفوح. نأتي إلى القسم الثالث وهو الدم غير المسفوح. ما مثاله؟ أعطونا مثالا للدم غير المسفوح. الدم داخل قلب الحيوان المذبوح المتجلط، الدم المسحوب من الناس هذا مسفوح، مسحوب منه هذه الكمية، فسواء خرج من ثقب قطره مليمتر ولا ثقب قطره سنتيمتر، هذا دم مسفوح. دم التبرع، التبرع بالدم يعتبر دما مسفوحا، وكثير يعني يتم تعبئتها في عبوات لحفظها. الدم التبرع ما هو دم يسير، سيأتي معنا الدم اليسير، القطرة والقطرتان. التبرع بالدم ليس الدم في التبرع ليس يسيرا. كم يطلع تقريبا يعني العبوة؟ نص لتر، نصف لتر يعني يسحبه من الشخص عادة، يعني نصف لتر ليس قطرة وقطرتان. نعم يا أخي. طيب، الدم غير المسفوح هو الدم الذي يبقى عادة في عروق الحيوان بعد ذبحه، يعني إذا انتفض الحيوان وخرج منه الدم الكثير المسفوح يبقى في عروق اللحم أثر الدم. ولذلك الأضاحي غالبا إذا طبخت فإن القدور يعلوها حمرة الدم، ومهما أخذت يبقى، لأن حديث عهد بحياة. فما تبقى من الدم في عروق الذبيحة بعد ذبحها هذا من الدم غير المسفوح، يبقى شيء. حتى مثلا الرقبة، الرقبة إذا أخذت ما يبقى عليها شيء من أثر الدم بعد الذبح، هذا يعتبر من الدم غير المسفوح. لأنك لو قلت بأنه دم مسفوح يلزم غسلها، ولازم نعمل تنقية للحم من كل العروق، نطلع كل قطرات الدماء، وهذا حرج لا تكلف به الشريعة. فلو واحد قال أعطينا مثال على أن الدين يسر لزيف وخطأ كثير من الأمثلة التي يقول بها المتساهلون اليوم، لو واحد قال أعطينا مثال صحيح على يسر الشريعة، فنقول ما تبقى من الدم في عروق الذبيحة معفو عنه ولا توجب الشريعة، تصفية كل دم موجودة في الذبيحة، موجود في الذبيحة أو غسل هذا. وأيضا سيأتينا دم الكبد والطحال. تتخيل الكبد هذه يعني ما يبقى شيء من الدم فيها؟ لا، تؤخذ من الذبيحة وتؤكل فيها دم، وحلت لنا ميتتان ودمان سيأتي. إذن الدم الذي يتبقى في عروق الحيوان بعد ذبحه أو يكون مع لحمه ملتطخا به طاهر لا لبس فيه لتخصيص التحريم والنجاسة بالدم المسفوح في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني كله. طيب، إذا كان الدم المسفوح رجس إيش المفهوم؟ المنطوق أن الدم المسفوح رجس. طيب ما هو المفهوم؟ أن الدم غير المسفوح ليس برجس، هذا المفهوم. إذن مفهوم الآية يدل على أن الدم غير المسفوح، وهو الذي يبقى في العروق حلال طاهر. قال الطبري رحمه الله: وفيه الدليل الواضح أن ما لم يكن منه مسفوحا فحلال غير نجس. تفسير الطبري. قال عمران بن حدير: سألت أبا مجلز عن الدم وما يتلطخ بالمذبح من الرأس، وعن القدر يرى فيها الحمرة، يعني مثل طبخ الأضاحي، فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. قال أبو جعفر الطبري: فأما ما كان قد صار في معنى اللحم كالكبد والطحال، كالكبد والطحال، وما كان في اللحم غير منسفح، فإن ذلك غير حرام لإجماع الجميع على ذلك. تفسير الطبري. قال القرطبي رحمه الله: وقالت نحوه عائشة وغيرها، وعليه إجماع العلماء. وقال عكرمة: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود، يعني اليهود عندهم في ديانتهم من الآثار والأغلال التي كانت عليهم تتبع القطرات، كل تتبع الدم من اللحم. وقال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عرق أو مخ. الجامع لأحكام القرآن القرطبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما غير المسفوح كالذي يكون في العروق فلم يحرمه، بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر فيرون آثار الدم في القدر. مجموع الفتاوى. وقال أيضا: ففرق سبحانه بين الدم الذي يسيل وبين غيره، ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدر بين. خطوط. ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة. ولولا هذا، يقول شيخ الإسلام، لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود. مجموع فتاوى ابن تيمية. وقال أيضا: أكل الشوي والشريح جائز سواء غسل اللحم أم لم يغسل، بل غسل لحم الذبيحة بدعة. يقول شيخ الإسلام: من غسلها يعني اعتقادا بوجوبه، يعني على واحد قال: والله أنا يعني هذه الرقبة ما أغسلها، يعني أقول ما يعني أنا نفسي تعاف المنظر، ما في مانع. لكن لو واحد قال: أنا أرى وجوب غسل لحم الذبيحة قبل طبخه وقبل وضعه في القدر وجوبا، نقول: أنت مبتدع، لأنك أوجبت على الناس أو على نفسك ما لم يوجبه الله عليك. والوجوب حكم من الأحكام الخمسة، فإذا اعتقدت بحكم دون دليل فهذه بدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل غسل لحم الذبيحة بدعة، فما زال الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغير غسله، وكانوا يرون الدم في القدر خطوطا. قال: وذلك أن الله إنما حرم عليهم الدم المسفوح. إنما حرم عليهم الدم المسفوح، أي إيش يعني المسفوح؟ أي قال شيخ الإسلام: المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في العروق فلم يحرمه. مجموع الفتاوى. وقال أيضا: وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر فيبقى الدم في الماء خطوطا، وهذا لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس باتفاقهم. مجموع الفتاوى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضا الدم الذي يصيب بشرة الإنسان وثيابه من الدم الذي بين اللحم ليس بنجس، لأنه ليس دما مسفوحا. مجلة البحوث الإسلامية. إذن لو واحد أصاب بدنه أو ثوبه من دم الحيوان مسفوح عند الذبح، الجزار مثلا ذبح الدم طرش عليه، هذا دم إيش؟ مسفوح، إذن هو نجس. لكن واحد بعد الذبح حمل جزءا من الذبيحة فما تبقى من دم في عروقها جاء على ثوبه، ماذا نحكم؟ بطهارته، بطهارته، لأنه دم غير مسفوح، لأن الله حرم في الآية الدم ليش؟ المسفوح. ما هو المسفوح؟ المصبوب المهراق. طيب حمل ما وجد كيسا، حملها على كتفه، أخذ الذبيحة، بقيت أشياء في عروقها جات عليه طاهر. ومن الدم غير المسفوح أيضا الكبد والطحال، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالكبد والطحال، رواه البيهقي في السنن الكبرى. وإذا كان الكبد والطحال قد أبيح أكلهما وهما دمان، هو فسر قال دمان، ميتتان ودمان، لأن كم نسبة الدم في الطحال؟ كبيرة جدا، كبيرة جدا، وقد يكون أصلا تكون هذا يعني الدم داخل في تكوينه بنسبة كبيرة جدا، حتى وصفه بأنه دم يعني من كثرة الدم الذي فيه. وإذا كان الكبد والطحال قد أبيح أكلهما وهما دمان فذلك دليل على طهارتهما، لأن كل مباح طاهر، يعني ما عندنا مباح نجس ما دام أحله يعني أنه طاهر. فلو قال دم الكبد والطحال نقول طاهر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثله يعني في النجاسة الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ويفهم من كلام المصنف رحمه الله أن الدم غير المسفوح المعفو عنه هو الذي يكون من حيوان مأكول اللحم، وأما دم غير مأكول اللحم فإنه لا يشمل الحكم. فلو قال دم عروق الميتة نجس، فدم الحيوان غير المأكول وغير المذكى نجس سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح. فإذا لو ذبح حمار أهلي فأصاب بعض دم العروق إنسانا فإنها نجاسة يجب غسلها. قطعت ميتة فأصاب بعض دم عروقها إنسانا فإنه نجاسة يجب غسلها. فإذا الدم المعفو عنه الدم غير المسفوح من الحيوان مأكول اللحم المذكى. قال ابن رشد رحمه الله: والسفح المشترط في حرمية الدم إنما هو الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل، أما أكل دم يسيل من الحيوان الحي فقليل وكثير حرام. وكذلك الدم من الحيوان المحرم الأكل وإن ذكي فقليله وكثير حرام، بداية المجتهد. قال الشيخ صالح فوزان في كتاب الأطعمة، وهذا ما يدل عليه القرآن وكلام السلف. طيب، الآن انتهينا من ثلاثة أنواع من الدماء. رابعا، دم ما لا نفس له سائلا من الحيوانات، كدم الذباب والبق والبراغيث. إذن النفس هنا بمعنى الدم، ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم يسيل. ولذلك قيل للمرأة النفساء، نفساء لأجل أي شيء؟ لسيلان دمها عند الولادة. ففي اللغة تأتي النفس بمعنى الدم، فلما يقال ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم يسيل، كالبق والبراغيث والذباب. وهذه طبعا من جهة جهاز الدورة الدموية ليست مثل الحيوانات الأخرى. طيب، فدم ما لا نفس له سائلة كالبق والبراغيث والذباب ونحو ذلك، إيش نعتبره؟ طاهر. فلو قتل ذبابة على ثوب فخرج من الذبابة فبقي من أثر الذبابة شيء من الدم، فما حكمه؟ طاهر. طبعا في فرق بين الطهارة والاستقذار، يعني أنت ممكن تقول أنا أستقذره، ما في مانع. بعض الناس يمكن يستقذر الضب وهو حلال، وهو حلال. فليس كل مستقذر نجس، ولكن كل نجس مستقذر. الحيوانات التي ليس لها دماء تسيل طاهرة، ولذلك إذا وقع في الماء شيء من الحيوانات التي ليس لها دم يسيل فما حكم الماء هذا؟ طاهر، فإنها لا تضره ولو ماتت فيه. فلو مات البق، البعوض، الذباب، ماتت في ماء، ما حكم الماء؟ طاهر، طاهر. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحي شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله: وقد يموت بالغمس وهو لا يأمر بغمسه في الماء والطعام، وهو ينجسه لو مات فيه، لأن ذلك عمد إفسادهما، كتاب الأم. وعن إبراهيم النخعي قال: كل شيء ليست له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: وقال عوام أهل العلم: إن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك فيه، لأن الصرصور والخنفساء كله ما ليس له نفس، ما لا نفس له سائلة، فلا ينجس الماء، فلا ينجس الماء. طيب، لو مات فأر في ماء ينجس، مرت معنا المسألة. طيب، لو دخلت فأرة في ماء وخرجت، لا ينجس، لا ينجس. دخلت عبرت في ماء وخرجت، طيب، هذا في أحد المتون الفقهية، شوف عشان يعني مثال على بعض المتعالمين كيف يجيب العجب. المتن فيه: ولو دخلت فأرة في ماء فخرجت حية فلا تنجسه. لما جاء يشرح هذا قال: ولو خرجت فأرة في ماء فخرجت حية يعني ثعبانا لا تنجسه. واحد من جاسين قال: فلون يا شيخ، كيف يعني دخلت فأرة وخرجت ثعبان؟ قال يا أخي الله على كل شيء قدير. هو قصد الماتن ولو دخلت فأرة في ماء فخرجت حية، يعني على قيد الحياة، يعني ما ماتت في الماء، عبرت سبحت خرجت، لكن ايش تقول يا أخي؟ ليش؟ طيب سنأتي عليه. خامسا دم الأسماك والحيتان في البحر. الآن بعض الأسماك فيها دم، هي تتفاوت الأسماك بس بعضها يعني في دم واضح. هذا الدم طاهر، ليه؟ لأن ميتة السمك طاهرة والدم جزء منها، فإذا كان دم السمك، إذا كان السمك كله طاهر فمعناها أن كل أجزاء السمكة طاهرة ومنها ما يكون في بعضها من الدم. قال الكاساني رحمه الله: وأما دم السمك فلإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه، ولو كان نجسا لما أبيح. بدائع الصنائع. قال المرداوي: دم السمك طاهر على الصحيح من المذهب، دم السمك طاهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب كتاب الإنصاف. هناك من يقول ترى بنجاسة دم السمك أو بأن الدم، لكن الراجح أنه طاهر. سادسا دم الشهيد، ما يصيب الشهيد من دمه المسفوح، ما يصيب الشهيد من دمه المسفوح مستثنى من نجاسة الدماء المسفوحة للنصوص الواردة في إبقاء دمه عليه وعدم إزالتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة، جرحه يدمى، لونه لون دم، وريحه ريح المسك. رواه النسائي وحديث صحيح. لو كان دم الشهيد نجسا لأمر بماذا؟ بإزالته عن بدنه وغسله، فلما أمر بدفنهم بدمائهم كما هم دل ذلك على طهارته، فإن فصل الدم عن الشهيد رجع إلى الحكم الأصلي بالنجاسة. القول بطهارة دم الشهيد هو مذهب الحنفية والحنابلة كما في البحر الرائق وكشاف القناع وشرح العمدة لابن تيمية. قال الشيخ السعدي: جميع الدماء نجسة إلا دم ما لا نفس له سائلة، وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر، وإلا دم الشهيد عليه خاصة. إرشاد للبصائر. ثم قال المصنف رحمه الله: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. هذه العبارة سنأتي على شرحها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا.